صاحب العميد الاقتصاد في الشغل أو الأمير فيكتوريا الإسلامية والأستاذ في جامعة النجمة مرحبا وكان سابقا وكيل جامعة الإمام فيتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أما بعد، أيها الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله أسأل أن يتقبل منا ومنكم ومن جميع المسلمين، وأن يجعل هذا العيد علينا وعليكم وعليهم مبروكا، وعملنا صالحا متقبلا، وحجنا إليه وسعينا عنده مشكورا، إنه سبحانه جواد كريم. الحقيقة الوقت تأخر وأنا كذلك تأخرت عليكم، فالعذر من الله أولا أيها الجمع الكريم ثم منكم، وقد اعتدنا في الحج على هذه التأخرات، فالعذر عند الكرام مأمول. هذا اليوم هو يوم النحر، وقد جاءت له أربعة أسامي في القرآن والسنة. سماه الله جل وعلا في آية براءة بيوم الحج الأكبر، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. يسمى أيضا بيوم النحر، ويسمى بيوم الأضحى، ويسمى بيوم العيد، وهو أفضل أيام العام على الإطلاق، كما جاء في الحديث في حديث الأغر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل أيام الله يوم النحر، ثم يوم الفطر، وأيام التشريق، ويوم عرفة. فهذه الأيام الستة هي أفضل الأيام، وكونها أفضل الأيام لا يتنافى مع فاضل الليالي في العشر الأخير من رمضان المشتملة على ليلة شريفة هي أفضل الليالي، وهي ليلة القدر. يوم النحر سمي بهذا لأن المسلمين ينحرون هداياهم إن كانوا حجاجا وأضاحيهم، ويسمى بيوم الحج الأكبر لأن الله جعل فيه أربعة من أعمال الحج: ثلاث واجبات وركن الحج بالطواف وما يلحقه من السعي. والحج كما هو في شريف معلومكم أيها الإخوة له أربعة أركان: الإحرام، والوقوف بعرفة، وطواف طواف الإفاضة، والسعي. ويبدأ طواف الإفاضة في هذا اليوم، لكنه يجوز أن يبدأ لأهل الأعذار في هذه في ليلة هذا اليوم، أي منتصف ليلة المزدلفة. فيه أربعة أعمال: فيه رمي جمرة العقبة، وهو أول واجبات الرمي، ومن أسرار الحج أن الرمي في هذا اليوم للعقبة فقط. مع شرف وفضل هذا اليوم لم يشرع الله لنا إلا أن نرمي جمرة العقبة، فإن هذا اليوم أفضل من يوم غد والذي بعده، وفي يوم غد والذي بعده للمتعجل، والثالث عشر للمتأخر فيه رمي الجمال الثلاثة، لكن هذا اليوم ليس فيه إلا رمي جمرة العقبة. فيه الحلق أو التقصير، وهو واجب يتعلق بجميع الحجاج كالرمي. فيه ثالثا ذبح الهدي، وهذا لا يجب على جميع الحجاج. من الحجاج الذين لا يجب عليهم الذبح؟ المفردون، لكن هناك حجاج متمتعون وقارنون لا يجب عليهم ذبح الهدي. من هم الحجاج المتمتعون والقارنون؟ من أهل مكة، فإن أهل مكة لخصوصيتهم ليس عليهم هدي واجب. ولهذا يقول العلماء إن الهدي لا يجب على أهل مكة كما أنه لا يجب على الحاج المفرد، وذلك أن الله وضعه على أهل الحرم كما وضع عنهم عدم طواف الوداع، إذ أنهم جيران الحرم. ولهذا في قول الله سبحانه وتعالى في آية تسمى في البقرة بآية التمتع: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. في هذا اليوم طواف الإفاضة، والكلام على أحكامها تفصيلا مما يضيق، وأظن أن أصحاب الفضيلة المشايخ قد كرروا الكلام على أسماعكم في هذا، لكني سألفت الانتباه قبل فتح المجال للأسئلة، وأرى أن أنفع ما يكون لكم من مثل الذي يعجز عن البلاغة والبيان في الموعظة هو إجابة السؤال. أكثر ما يأتينا من الأسئلة هذا اليوم وليلة البارحة عن الفرق بين الهدي والأضحية، إذ يظن أيها الإخوة كثير من الناس أن الأضحية هي الهدي وأن الهدي هو الأضحية، فيلتبس المعنى عليهم، تلتبس بعد ذلك الأحكام المتعلقة بالهدي أو بالأضحية عليهم. سأذكر اختصارا أهم الفروق بين الهدي والأضحية، ثم أذكر بعدها أوجه الجمع، وإن كان في الوقت متسع ذكرنا أنواع الدماء المتعلقة بالحج. أما الأضحية فإنها لا علاقة لها لا بالنسك ولا بالحرام، وإنما تكون في كل مكان، ولهذا يشارك المسلمون الحجاج الذبح في هذا اليوم بذبح الأضاحي. أما الهدي فإنه حكم متعلق بنسك التمتع والقران للآفاقيين، والآفاقيون عند العلماء هم الذين قدموا من خارج مكة، هؤلاء هم أهل الآفاق الذين يجب عليهم هذا الذبح إخراجا لأهل مكة وهم حاضروا المسجد الحرام. الفارق الثاني بالنية، فإن الأضحية ينوى بها أضحية والهدي ينوى به هدي. الفارق الثالث من حيث الحكم: الهدي واجب والأضحية سنة مؤكدة، فالهدي واجب للمتمتع والقارن غير أهل مكة، أما الأضحية فليست واجبة. وهنا إلماعة: متى تكون الأضحية واجبة؟ تسلم. نعم، تكون الأضحية واجبا في حالتين، إحداهما ذكره أخونا: إذا نذرها الناذر لله علي أن أضحي فوجبت الأضحية عليه بنذره. الصورة الثانية وهي الأشهر عند آبائنا وعند أسلافنا، وهي مسألة الوصية: إذا أوصى الحي للميت أن يضحى عنه. والوصية حالتان: قد تكون الأضحية واجبة متعينة وتكون مستحبة، فإن كان هناك در في هذه الوصية من سبيل أو وقف فيجب إنفاذ هذه الوصية بما فيها الأضحية، ومن لم ينفذها فهو آثم. قال الله جل وعلا فيها: فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. إذا نفدت هذه الوصية ما عنده غلة دارة، قالوا، يكون إنفاذ الوصية مستحب. الفارق الرابع أن الهدي لا يجب إلا عن واحد ولو كان عمره ساعة. مثاله: أحرمت بابنك الرضيع متمتعا وجبت عليه وجب عليه الهدي. أما الأضحية فتجزئ الواحدة عن أهل البيت بالغا ما بلغ عدده. ولهذا ضحى عليه الصلاة والسلام بكبشين أقرنين أملحين موجوئين، قال في الأول بسم الله اللهم هذا منك ولك، اللهم هذا عن محمد وعن آل محمد. من آله؟ نساؤه كلهن وبناته وأولاده ومواليه فهم من آله. وقال في الثاني اللهم هذا عمن لم يضحي من أمة محمد. الفارق الخامس أن الأضحية تذبح في كل مكان، أما الهدي فلا يصح أن يذبح إلا بالحرم داخل حدود الأميال. ولهذا حتى المجازر لما بنيت وهي مجازر كبيرة اشترط عند بنائها أن تكون داخل حدود الحرم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فجاج مكة ومنى كلها طريق ومن حرم، دل على أن هذا خاص بالحرم. وهذا الحديث يفسر قول الله جل وعلا في سورة المائدة هديا بالغ الكعبة، بالغ الكعبة أي بالغ حرم الله في الكعبة، فلا بد من ذبحه فيه. وأثر هذا أيها الإخوة أن من الناس من يذبح هديه في المغمس. أين المغمس؟
خارج الحرم.
المغمس شرقي عرفات. بل منهم من يتعذبها تعذب يوم العيد، يذهب يذبح هديه في عرفات، وهذا لم يصح له هدي وإنما شاة لحم لأنه لم يذبحها في الحرم. يجتمع الهدي والأضحية في أحكام. الحكم الأول أنهما لا يذبحان إلا في وقت محدد، يبدأ من قدر انقضاء صلاة العيد إلى غروب شمس آخر أيام التشريق، يعني 4 أيام بثلاث ليالي، هذا وقت ذبح الهدي. يشتركان أيضا في أن الهدي والأضحية لا يصحان إلا في بهيمة الأنعام، ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وبهيمة الأنعام بالإجماع 3 أصناف، غنم وبقر وإبل، وهي على التفصيل 6 أنواع. فالغنم نوعان، الشيات والماعز، ويختلف هذا في هذا في سنه، فأجاز صلى الله عليه وسلم في ذبح الشيات أن تكون جذعا أي ما لها 6 أشهر فأكثر. أما في الماعز فلا بد من ثني 1 سنة فأكثر. والبقر نوعان، البقر المعروفة والبقر النهرية التي هي الجواميس، ولا بد في ذبحهما من أن تكون مسنة أي لها 2 سنة فأكثر، وهو الثني في البقر. والإبل نوعان، ما هما؟ الإبل العراب العربية، والإبل العجام العجمية. ولهذا لما ولد النبي صلى الله عليه وسلم رأى ملك كسرى في منامه رؤيا أبهرته وأزعجته، قال رأيت إبلا عرابا تقول خيلا سراعا، فعجز الناس عن تعبيرها إلا ما عبرها بها سطيح. الإبل العراب هي ذات السنام الواحد، عراب نسبة للعرب، والإبل البخات الأعجمية ذات السنام، وكلاهما مما يضحيان ويهدى بهما إذا كانت مسنة أي ثنيا 5 سنوات فأكثر. ولهذا من غرائب الفتاوى يا أخواني، تذكرونها قبل 20 سنة لما جاءت حمى الوادي المتصدع وصار في إشكال في استخدام الغنم في شرق أفريقيا، ظهرت فتاوى غريبة في جواز الأضحية بالدجاج. لا تضحكون، هذا وقع. نعم، وجواز الأضحية البرد وبالنعام، وهذا خلاف الإجماع. أشار أحد الإخوة إلى قول ابن حزم، وقول ابن حزم رحمه الله وعلى علمه بعد الإجماع فيكون قولا لا اعتبار به لانعقاد الإجماع على أن الأضحية والهدي وكذلك الفدية لا تكون إلا في بهيمة الأنعام، ولو كان غيرها أنفس منها، الغزال أنفس من الغنم، الوعول أنفس من البقر وهي البقر الوحشية، الخيل ربما أنفس حتى من الإبل، لكن لا يضحى بها ولا يهدى بها. كذلك من الأحكام المتعلقة باتفاقهما لا بد من إجزاء السن الشرعية في الهدي والأضاحي. الحكم الخامس المتفق بينهما لا بد من تجاوز العيوب المتعلقة بالهدي والأضاحي. والعيوب محل الاتفاق بين العلماء أربعة عيوب وما زاد عليها، وهي ثمان محل خلاف لما جاء في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ العوراء البين عورها، ولا العرجاء البين عرجها، ولا المريضة البين مرضها، ولا العجفاء التي لا تنقي. وكثير من الأسئلة اليوم في الأضاحي حول هذه المسألة، يقول المضحي: بنزل الأضحية من السيارة فطاحت وانكسرت رجلها، عابت قبل أن أضحى بها، وعبر عليه الصلاة والسلام بالعيب الأدنى فدخل فيه من باب أولى العيب الأعظم لما قال: لا تجزئ العوراء. وش رأيكم بالعمياء؟ من باب أولى. قال: لا تجزئ العرجة الكثيرة، من باب أولى. لا تجزئ العجفة. وش العجفة؟ الهزيلة، جلد على عظم لأنه لا ثمرة منها. لا تجزئ المريض البين مرضها، وهذه المسألة في البين مرضها مما يرد فيه الكلام الكثير الآن. هل عطاس الغنم مرض؟ يقال هذا ليس بمرض. هل الخراج وهو أشهر أمراض الغنم مرض أو ليس بمرض؟ استروني يا أخواني، الخراج خراج، خراج داخلي وخارجي، أما الخراج الداخلي فليس إليه سبيل، وبالتالي لا يؤثر في إجزائها أضحية أو هديا أو فدية. يبقى الخراج الخارجي. متى يكون الخراج الخارجي مرضا؟ بين مرضه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قيد المرض في هذه البهيمة بما هو بين مرضه، ولا المريضة إيش؟ البين مرضها. وهذه المسألة مما بحثها المشايخ وتناولوها لأنها من النوازل، وانتهوا إلى هذه الخلاصة: أن الخراج إذا كان بمقدار فنجان القهوة الخارجي فهذا بين مرض فلا يجزي، تصبح شاة لحم. أما إذا كان أقل من ذلك فلا إشكال فيه، خصوصا في نوع تعرفونه من الضان النجد، الغالب الأعم أنها لا تسلم من هذا الخراج. هذه جملة من الفروق بين الأضحية وبين الهدي، وهذه المسألة مسألة جليلة من جهة أنك تتعبد الله جل وعلا في يوم النحر وأيام التشريق بإهراق الدم على اسمه، وهذا أحد فوارق حج المسلمين عن حج المشركين، فإن المشركين كانوا يذبحون لكن على النصب ولأصنامهم ولأوليائهم، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فشرع الذبح على اسم الله عموما وفي النسك خصوصا. وفيه أنزل الله جل وعلا على رسوله قوله من آخر الأنعام: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أختم أيها الإخوة بمسألة، وهي: هل يستحب الجمع بين الأضحية وبين الهدي؟ من الناس من أنعم الله عليه، فهل يجمع بينهما أو لا يجمع؟ خلاصة هذه المسألة في حالتين. الحالة الأولى أن يجمع بينهما في النسك في مكة في الحرم، والذي رجحه ابن القيم وكان يصححه شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله لما قرأنا عليه في صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام، أنه لا يستحب الجمع بين الهدي والأضحية في النسك. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يجمعوا بين هدي وبين أضحية في نسكهم في حجة الوداع. الصورة الثانية في من جاء حاجا وأهله في بلده في وطنه، قالوا يستحب له أن يجعل عندهم أضحية وله هنا هدي، يجعل عندهم أضحية ليقيم الشعيرة، شعيرة الذبح في يوم الأضحى، ويقيمها هنا الهدي، على أن الناس مع ما أفاء الله عليهم من هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة أصابهم في الأضحية كسل أيما كسل. فمنهم من يفرط فيوم عيد الأضحى كما قبله وكما بعده، لا صلاة عيد ولا أضحية ولا إلا نوم إلى الظهر. ومنهم من عنده وصايا فيعطيها للجمعيات خروجا من التبعة والتعب، ومنهم من هو موفق فيظهر هذه الشعيرة في أهله وفي ولده. وأنا أحيل الأمر إليكم، قبل سنين كيف كان فرحكم أيها الشيبان الآن وكنتم صغار، كيف فرحكم في يوم عيد الأضحى لما فيه من إظهار هذه الشعيرة بالذبح؟ بل كان الناس يحتفون بهذه الأضحية ويسمنونها ويصبغونها بالحنة تشوفا لذبحها في يوم العيد، الذي جاء في الحديث عند أحمد وغيره: ما تقرب إلى الله جل وعلا في يوم العيد بشيء أفضل من إهراق دم، وإن الدم ليبلغ عند الله بمكان، أي بمنزلة عظيمة جليلة قبل أن تبلغ قطرته الأرض. وهذا الكسل للأسف يصيب بعض الناس في هذه العبادة، مع أنه في أمور تافهة فضلا عن الأمور المحرمة عنده فيها جد ونشاط واجتهاد لا يلحقه معه تعب، وهذا من استحواذ الشيطان واستغفاله الإنسان عن هذه الصالحات. الله جل وعلا لا يستفيد منك شحما ولا لحما ولا عظما، إنما يناله منك تقوى الله بالذبح على اسمه. وفي سياق آيات الحج من سورة الحج يقول جل وعلا: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. هذه المسألة الأخيرة التي أختم بها الآن، وهي مسألة أيها الإخوة أذكرها لكم من كثرة ما نبلى بها من المستفتين. يقول القائل: أنا أعيش مع أهلي، أنا في بيتهم في بيت المستقيم، فهل تكفينا جميعا أضحية واحدة؟ كذلك الإخوان، وأنا في شقة وهذا في شقة وهذا في شقة، هل تكفينا أضحية واحدة؟ وأكثر ما ورد أصحاب الفضيلة في اللجنة العلمية هذا السؤال، ولن أجيبكم إلا بجواب آخر. لو جاء هذا السائل إنسان من أطراف جماعته أو من أفراد قبيلته أو ممن يعز عليهم، ذهب وأتى بذبيحتين، ولا لا يا أخواني، يكرم بها ضيفه أو ينسفر بها عن قوة فلان: ما أكرم ضيفان، يعني كلها في دائرة الرياء. وهذه الأضحية التي ما تقرب إلى الله عز وجل في يوم العيد بشيء أفضل منها، تتكاسل فيها همته تتراخى عنها نفسه، مع أن اللحم والشحم والعظم منه له هو ولأهله، إن شاء أكل وإن شاء تصدق وإن شاء أهدى. وهذا من بحثهم الحيل في مثل هذه الأعمال الصالحات لتفوت عنهم هذه الأجور. الله أكبر. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أختم بهذه المسألة ونفتح المجال لما تيسر من أسئلتكم، والله جل وعلا أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
شكرا وما حولنا حقيقة إلى تعلم العلم الشرعي. أول الأسئلة على أحد وعند سؤال مشاهدة للشيخ.
الخيار لي ولا لك؟
الخيار عموما.
بالنسبة طال عمرك بالله يقولوا ما يجوز بالنسبة للأضحية للتوقف.
إي.
وتصبح صادقة بعد ما يتوقف.
أحسنت، جزاك الله خير على هذا السؤال. وهذا السؤال حصل فيه لبس كثير. هل تجوز الأضحية عن الميت ولا ما تجوز؟ والجواب عليها بأن نقسمها إلى حالتين. الحالة الأولى ما أشرت إليها في كلمتي، لو أوصى الميت أوصى من وراءه أن يضحوا عنه كما هو في غالب آبائكم وأجدادكم، يقول وفي قادم هذا البيت أو هذه المزرعة أو هذا الذود في قادمه أضحية أو أضحيتين عني وعن والدي. فإن كان هناك من سبيله ومن وقفه فيجب إنفاذها وجوبا لقول الله جل وعلا فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. الحالة الثانية أن يكون السبيل أو البيت أو الدار على وصيته قد نفد، وقد أوصى أبوك أو جدك أو جد أبيك بأضحية، فيستحب لك استحبابا أن تنفذها من كيسك ومن مالك أو من بطنك أنت وإخوانك استحبابا لا وجوبا، وتكون أضحية مستقلة لأنه أوصى بها. يلتحق بها صورة ثالثة فيما لو لم يوصي أبوك أو توصي أمك، ما أوصوا بالأضحية وتحب أن تنفعهم وتبرهم بهذه الأضحية، فهنا لا يشرع لك استقلالك بأضحية لهذا الأب ولهذه الأم الذين مات ولم يوصوا. ماذا تصنع وتريد أن تبرهم؟ اجمعهم مع أضحيتك فتضحي أضحية عن أحيائك وأمواتك. وسبق لنا أن الأضحية تكفي الإنسان وأهل بيته بالغا ما بلغ عددهم، وهذا أفضل وهو أكمل، وهو الذي رجحه مشايخنا فيما ما يتعلق بإفراد الأضحية عن الميت إذا لم يوصي وأراد الحي أن يبر ميته يجمعهم معه في أضحية واحدة، وهي كافية في هذا والله أعلم. سم
مجموعة من الناس انفصلت عن القافلة قبل الغروب بحوالي 10 دقائق، ولما أصروا على السائق أن هو لا ينصرف حتى تغرب الشمس قالوا أنتم الآن في عرفة وهم ليسوا متأكدين هو السائق
أي،
فهل عليهم شيء وأن هم في ذمة الرجل والمالين؟
نعم، أما بالنسبة لعرفة فعرفة واضحة وهذه علاماتها الصفراء فاقع لونها يراها الناظرون، ما أظنها تخفى على أحد الآن، كانت في الزمان الماضي تخفى، الآن بهذه العلامات الواضحة الصفر التي أحاطت هذا المشعر أصبح هذا المشعر واضح. أما وقول هذا السائق أنه أنكم في عرفة وهو من أهل المكان وهم لا يعرفونه ولم ينظروا، فالأصل أنهم أدركوا عرفة ولا إشكال عليهم فيها، لكن في حالة لو تأكدوا أنهم لم يقفوا في عرفة أو أنهم خرجوا منها وغربت عليهم الشمس ولم يرجعوا، فإن القول في مثل هذا أن على كل واحد منهم دم لأنهم لم يتموا وقوفهم من النهار إلى الليل. أما وهم في شكة فلا يلتفتون لهذا الشك. خذوا قاعدة يا أخوان أن أي شك يطرأ عليكم بعد الفراغ من العبادة من طواف أو رمي، وبيجيكم كثيرا الأسئلة في الرمي، والله ما أدري رميت 7 أو 8، ما أدري رميت 6 أو 7، ما أدري أطفت 7 أشواط أو 6، سعيت كذا أو كذا، كل شك يطرأ عليك بعد الفراغ من العبادة فهو شك لاغي لا اعتبار به، فلا تلتفت إليه ولا تعول عليه، ولهذا في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال رجع أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فمنا من يقول رميت بست ومنا من يقول رميت بسبع ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا بشيء. والله أعلم.
السائل يسأل عن بداية وقت الرمي متى يبدأ ومتى ينتهي من يوم غد والأيام التي بعده. طبعا أذكر برقم الجوال للإخوان بالأجنحة الذي عليه أسئلة 05-03-73-75-73.
في إجابة هذا السؤال عن وقت الرمي في أيام التشريق، يبدأ وقت الرمي في أيام التشريق من زوال الشمس إلى طلوع الفجر من اليوم الثاني، إلا للمتعجلين يوم بعد غد يوم الخميس، فإن المتعجل لا بد أن يتم رميه قبل غروب الشمس، فإن تأخر رميه حتى غربت الشمس وجب عليه أن يتأخر ولا يتعجل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده أصحابه رضي الله عنهم كانوا يتحيون الزوال، وكان عليه الصلاة والسلام يتحين الزوال فيخرج يمشي يرمي أولا الصغرى بسبع، ثم يأخذ ذات اليمين فيسهل ويرفع يديه يدعو دعاء طويلا حذره ابن مسعود رضي الله عنه بقدر قراءة سورة البقرة. سم تأخذ البقرة معكم؟ خلوها 40 أزين الحساب، وهي أطول سورة القرآن، وكان الصحابة يحسبون الوقت بالقرآن لأن القوم أهل القرآن. الله يخلف علينا يا أخوان. ثم يرمي عليه الصلاة والسلام الجمرة الوسطى الثانية بسبع، فيأخذ ذات الشمال ويرفع يديه يدعو دعاء طويلا نحو من الدعاء الأول، ثم يرمي العقبة بسبع ولا يقف عنده ويرجع ويأمر بلالا فيؤذن. قال لو كان الرمي مشروعا قبل الزوال لرمى ضحى وهو أيسر للناس، ثم رجع وصلى الظهر في أول وقتها كما هي عادة صلى الله عليه وسلم. والله أعلم. سمع أحسنت. نعم، المفرد ليس عليه هدي واجب، لكن يستحب له أن يهدي. وش وجه الاستحباب؟ الذبح في الحرم له فضيلة، كان عليه الصلاة والسلام يرسل هديه وهو مقيم حلال في المدينة. في حديث عائشة اللي يشكر على الناس في أيام العشر تقول كنت أفتل قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيبعث بهديه من المدينة إلى الحرم وهو مقيم حلال. هذا في الهدي يا أخواني، ما هو في الأضحية. ولهذا يستحب الذبح في مكة ولو كان مفردا. النبي عليه الصلاة والسلام كم ذبح في حجته؟ 100 من البدن. 100 الواحد تكفي عن كم؟ عن 7، يعني كأنه ذبح عن 700، ولا يجب عليه إلا 7 بدنة، ومعه علي مشرك معه في هديه 2 سبعان، لكنه ذبح هذا الذبح ليترك للناس أن يقتطعوا ويأكلوا، فهو إطعام لوافد الحرم وهو نحر وذبح على اسم الله في الحرم. فاستحب لمن؟ لهذا المفرد، كما استحب لأهل مكة كلهم متمتعهم وقارنهم ومفردهم أن يذبحوا، ولم يجب إلا على المتمتع والقارن من غير أهل مكة. بعد الأذان إن شاء الله.
الله.